قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا، والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فأحد مقاصد أو أحد غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا. وقد جاءت آيات كثيرة تبين بعض ما يتعلق بمنصب الشهادة سواء كان في الدنيا أم في الآخرة، منها قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهذه الآية الكريمة في سورة النساء تبين أن كل أمة يأتي شاهد يشهد عليها أنا وهو رسول الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. روى البخاري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، يعني القرآن. قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: امسك، فاذا عيناه تغلفان صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه ايضا مسلم، فقال بدل قوله امسك قال: فرفعت راسي، او غمزني رجل الى جانبي فرفعت راسي فرايت جمعه صلى الله عليه وسلم كثير. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لتعظيم ما تضمنته هذه الايه الكريمه من هول المطلع وشده الامر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فتعظيما لهذا الموقف العظيم المهول، مع أنه يكون مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تكون في موقف الشاهد، فإذا كان هذا حال الشاهد يسقط من هول هذا المقطع فضاعت هذا العظم من هذا الموقف، فكيف المفروض عليه؟ كيف يرفع المفروض عليه؟ فإذا كان الشاهد نفسه يحكي تعظيما لهذا الموقف فلا شك أن غيره أولى أن تتفتت يعني كبده. وقوله وجئنا بك على هؤلاء، يعني كفار قريش وغيرهم من الكفار. وإنما خصهم بالذكر لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم، لأن هؤلاء رأوا المعجزات ومع ذلك عاملوا. أيوة. والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة؟ فكيف لم يكون حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أم معذبين أم منعمين؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ. وقيل الإشارة إلى جميع أمتي وجئنا بك على هؤلاء، يعني على جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة. شهيدا قال الأنصاري يعني شهيدا تشهد على صدقهم لعلمك بما أرسلوا. أي نعم. وفي إجماع فرعك ما جامع ما خضع وراء الصبر، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن بعض الأدلة تدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون شاهدا على الأنبياء أنهم بلغوا أممهم حين تنكر الأمم الكافرة ذلك، فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن قومهم قد أبلغوهم. من الآيات التي لها تعلق أيضا بمعنى الشهادة أو بالشهداء قول الله تبارك وتعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت. فاختلف العلماء في المراد بهؤلاء الشهداء: وجيء بالنبيين والشهداء. فقال بعض العلماء: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يشكون أعمال الناس في الدنيا. واستدل من قال هذا بقول الله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالشهيد للملائكة واحد، الجمع في الشهداء. فقيل: وجيء بالنبيين والشهداء، يعني الملائكة الذين كانوا يشكون أعمالهم. وقال بعض العلماء الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. وقيل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. والأقرب والله تعالى أعلم أن الشهداء هم الرسل من البشر وبيئة النبيين والشهداء يعني النبيين والمرسلين الذين يشهدون الذين أرسلوا إلى الأمم لأنه لا يقضى الآية إلى بيئة النبيين والشهداء وحوضي بينهم بالحق. فالمعلوم أنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها كما قال تبارك وتعالى في سورة يونس ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فلا يقضى بين الأمة حتى يأتي أو حتى يجاء برسولها. وكما قال تعالى أيضا يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أريدكم وقال تعالى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. فأيضا يشير بنفس هذا المعنى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد من كل أمة بشهيد هو رسولها الذي أرسل إليها فإذا شهيد كل أمة هو رسولها. وقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني هذا يبين أن الشهيد يكون من الله هذه الأمة وهو ليس من الملائكة. يعني هذا القول يترجح على قول من قال ان الشهداء قول رديء للنبيين والشهداء هم الملائكه لان قوله وقضي بينهم بالحق والايه اخرى بينت انه لا يكون قضاء حتى يجاء بالنبي كاتب على امته. وقال تعالى ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم ولا شك ان الرسل من انفسهم أممهم كما قال عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. من هذه الايات ايضا التي بينت هذه الايه الكريمه ان ارسلناك شاهدا منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكون الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا وسطا خيارا عدولا. ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وذلك معروف في كلام العرب ومنه قول زهير وهم وسط يرضى الأمان بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمغرمهم وهم وسط خيار عدول يرضى الأمان بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمغرمهم. وقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني لم يبين هل شهيد يكون عليهم في الدنيا أم في الآخرة لكن له بين في موضع آخر أن هذه الشهادة على الأمة تكون في الآخرة في قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكلمون الله حديثا. قال الكفري في تفسير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يقول وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. وطبعا القرطبي رحمه الله تعالى يعني أطلق هذه الكلمة أن الكعبة وسط الأرض وربما لم يخطر بباله يعني ما ينتهي إليه من البحوث العلمية محترم من أن مكة بالفعل هي مركز اليابسة وأم القرى فعلا بلاد المعركة أن المركز اليابسة على سطح الأرض هو مكة المكرمة. فكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم وسط مركبة فوقكم الأنبياء وتحتكم الأمم الأخرى. والوسط العدل وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناك أمة وسطا، قال عدلا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال تبارك وتعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تصدقون، قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: هم وسط جرب الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقال آخر: أنتم أوسط حي عالموا بتغيير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر: لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت سقطا، وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلاء وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتخصيص كان محمودا، أي هذه الأمة لم تبلغ غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. فالنصارى غلوا حيث غلوا في حق المسيح عليه السلام حتى على دين الله، واليهود جفوا في حق الأنبياء وقصروا حتى شتموا الأنبياء وكذبوهم ونسبوا إليهم أقبح الكبائر وأشد الخصال كما في كتبهم التي استووا فيها الكذبة على الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الآثار: خير الأمور أوسطها، نعم، لتكون الشهداء على الناس في المحفر، تكونون الشهداء للأنبياء على أممهم، كما ثبت في صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعدي، فيقول لبيك للعبد، فيقال لابنته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما اتانا من نبي. لان الكفار يوم القيامه يحاولون اي حين اي حين لعل وعسى او ليس بتغيير ادق، فحتى الكذب حتى انهم يلجؤون الى اليمين والغنم: والله ربنا ما كنا نكذب، والله ربنا ما كنا نكذب. الملائكه كلها الملائكه غلبتنا، الملائكه تتكل علينا وتدعي علينا اننا كنا نكذب الله، يمكن ان هذا اليمين لعله ينفعهم وقد عاني يوم القيامه، فلذلك يتضرعون باي حين كالحلف كذبين، كالحلف اليمين الغموس الكاذبه: والله ربنا ثم لم تكن قبلتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كذلك الامم حينما يسال الله سبحانه وتعالى نوحا: هل بلغت؟ قومك، فيقول نعم. فيقال لامه نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما اتانا من نبي. يمكنون: ما اتانا من نبي. فيقول: من يشهد لك؟ يخاطب الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام، يقول: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد صلى الله عليه وسلم وامه. فيشهدون انه قد بلغ، ويكون الرسول عليهم كليلا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم كليلا. وعند ابن مبارك نحن هذا الحديث بزياده: فتقول تلك الامم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ كيف يقبل الله سبحانه وتعالى شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وامته وهم لم يدركوا نوحا، لم يعينوا نوحا حين بعث الى قومه؟ فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى: يقول للمسلمين: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت الينا رسولا وانزلت الينا عهدك وكتابك وقصصت علينا انهم قد بلغوا، فشهدنا بما عهدت الينا، لان القران الذي انزلته الينا وهو كلامك الصدق والحق هو الذي اخبرنا ان نوحا ابلغ امته الرساله. فيقول الرب عز وجل: صدقوا. فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم امه وسطا، والوسط الغلو، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالخيرية وبالوسطية وبالعدالة. من مكاسب الإسلام ومحاسنه هذا التوسط في كل باب من الأبواب. هناك فرقان: فرق قابل للغلو وفرق الآخر قابل للتقصير والجفاء، للإفراط وللتفريط. هذه الأمة في كل الأمور هي أوسط الأمم وأخيرها وأعدلها. فلذلك يعني يقول الشاعر كانت هي الوثق المحمي فاستنفت فيها الاحداث حتى اصبحت طرفان. دايما تلاقي في في وثق وفي طرفان مش طرف واحد طرفين طرف مؤثر لمين وطرف مؤثر لمين. فمن حاد عن هذه الوثقيه التي هي شريعه الاسلام واحكام الاسلام الى اقصى يمين او اقصى يسار فهذا هو الذي اخذ باطراف الامور. فهذا هو الذي يكون بالايه؟ بالتطرف المتطرف يعني الذي ياخذ باطراف الامور بالاطراف اما بالغلو واما بالجهاد اما بالاطراف واما بالتفريط. هذا هو المتطرف. فكل من انحرف عن هذه الاسلام فهو متطرف. وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي فهو الوفق وهو العدل وهو الخير مثل هذا القرآن الكريم وفي هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني من اللعب بالألفاظ إطلاق كلمة المتطرف أو المتزمت أو هذه ذلك من الألفاظ التي تزيد بها ألسنتهم وأحلامهم على أهل الحق وأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. وهذا من ظلم الحقائق وهذا تجلي على حقائق لأن الاختلاف بينهم في تحديد ما هو المسلم. يجي واحد ويعتبر الفرق ده هو الوقت فإذا اعتبر ما هو عليه وصفا فبالنسبة إليه هو سيكون يعني الوقت أو العدل سيكون فرقا بالنسبة إليه. واضح؟ المتفرق والذي يأخذ من أطراف الأمور. فكل من حاز عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المتفرق مثل هذا القرآن لأن القرآن يأخذ الأمة بالذات هذه الصفة وصفا نحن مدينة الوقت. كل من يخالفنا فهو المتفرق. وقرأت على مستوى الأديان أو على مستوى الفرق داخل دائرة الإسلام سواء أهل السماوات أو أهل السماوات. فبالنسبة لمن عدا أهل الإسلام فكل من ليس مسلم فهو مضطر. يعني لا يحاولون رسم مخ بعض الناس دي يقول لك قام مجموعات من اليهود المتفرقين بفعل كذا وكذا وكذا أو يقول لك الأحزاب الدينية المتفرقة في عند عصابة اليهود. لا هذا تنبيه وجه الساحة لأنه يفيد محل اسمها واحد وقف والثاني متفرق. كل يهودي متفرق وكل نصراني متفرق وكل وثني بوذي مثلا هندوسي متفرق وهكذا. كل من ليس مسلم فهو خارج دائرة الاعتدال أصلا. هذا أحق الناس بوصف التصرف من يخرج من ملة الإسلام ومن دائرة الإسلام. داخل دائرة الإسلام كل فرقة متفرقة ما عدا أهل السنة والجماعة الذين يعني هم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الفرق إما في غلو وإما في تتأخر بأطراف. الخوارج مثلا يكفرون أهل المعاصي على أحد الطرفين من الغلو عندهم والإفراط يكفرون أهل المعاصي ويعتقدون بخلو دين في النار. على الجهة المقابلة المرجئة يتفرقون في الجهة المقابلة فيعني يعني يقولون الإيمان هو المعرفة ولا يزيد ولا ينقص ولا نفاق وإلى آخر هذا الكلام ولا يضر مع الإيمان الكلام. في القدر نفس الشيء قدرية والجبرية على طرفي الأمرين. في عامة مسائل الدين نجد مثلا في مسائل الموقف من الصحابة نجد الناطقة الذين يعرفون الصحابة ونجد طرف الأسرى الشيعة وهكذا. فكل هذه الأبواب هو قادم للغلو والنفاق أو الإفراط والتفريط ما عدا أهل السنة والجماعة فهم أهل الإعتدال والتوسط والالتزام والخيرين. فإذا ما نخلص من ذلك أن وصف المتطرف أولى الناس وصف التطرف هو الكافر. أي كافر متطرف يجيب حاجة اسمها يهودي معتدل ويهودي متطرف. يعني إيه يهودي معتدل؟ يهودي معتدل يؤمن بأن محمدا عليه السلام ثابت الصلاة على الله الكريم وأنه ادعى أن الله على حقيقته. هل هذا ممكن يكون معتدلا أو نصراني نفس الشيء؟ واضح؟ أو غير ذلك من ألوان الكفرية. فهذا لا يمكن أن يوصف بالاعتدال. كل كافر فهو متطرف ومحتارب عن دائرة الإسلام ودائرة الإسلام. كذلك كل مسلم مبتدع فهو متطرف لأنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فإذا كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو يعني متطرف. فما عدا ذلك هو تلاعب بالألفاظ. المتبرية هي المتطرفة. لماذا؟ لأنها حارت عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر المراه بالحجاب فهي انحرفت وخرقت امر النبي عليه الصلاه والسلام مخالفه هدي بناته ونسائه والمؤمنات. فلذلك هي متفرقة لأنها متبادلة مثل وليس التي تذكر نفسها تسمى متفرقة. الذي يصافح النساء الأجنبيات هو المتفرق. لماذا؟ لأن هدي محمد عليه السلام محلول لأن هديه خير الهدي، هذه حيبة وانحراف عن هديه ومخالفة لأمره واضح وهكذا. يعني كل مخالف للشريعة فهو الحق وقت التفرق وليس يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة. فعملية التلاعب بالألفاظ واستخدام أو يعني كثرة المعاني الصحيحة سياسة من السرع من الألفاظ المتبعة هذه يعني أسلوب قديم قدم تاريخ البشرية. فإن أهل الباطل يحاولون أن يأتي بالباطل ويلبسونه ثيابا يعني جاهية جميلة ويأتون بالحق ويحاولون أن يكتوه بالألفاظ المنثرة أثناء التناسب من هذا الحق. كما أشار إلى هذا التلاعب بالألفاظ أحد الشعراء بقوله تقول هذا جنى النحل تمزحه وإن جئت قلت وقيء الجنابير مدحا وذما وما مدحا وذما وما فارحت وابتغل والحق قد يعتري في سوء تعبيره. وقد نشر عسل النحل السعيد ممكن واحد يعني ينكر نفسه ويقول هذا القيء الذي تخيله الجنابير، يجي واحد ثاني يقول لا هذا جنى النحل الشهي الذي فيه بلاء للناس والشعر وكذا وكذا. هو شيء واحد والحقيقه واحده لكن يمكن ان ينفر عنها بكمال هذه الالفاظ. وبلا شك ان اعداء الاسلام واعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يريدون ان يسيئوا نور الله بمصطلحاتهم المنكره هذه نجحوا الى حد كبير بلا شك في اقامه الحواجز النفسيه وصد كثير من الناس عن دين الله وعن سبيل الله بسبب هذا الاسلوب الرخيص وهذه الحكومه التي نزعت رائحه الكرم حينما جاءوا على الطعن المسلمين والتمثيل من الدين والمسلمين بتصرف تصرف تصرف في النفس بدايه البقر وكلهم يتركون ويفعلون. وما قبل القوم انهم انما يريدون ان ينتهوا بهم الى ان الاسلام نفسه متصرف كما صرحوا ذلك في اخر المراحل بعد ما فات الاوان وانطبع في قلوب الناس ان الاسلام هو التصرف وان الاسلام دين الارهاب وفيه بذور الارهاب الى اخر يعني هذه الاراضيين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازه فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شرا يعني الصحابه فقال صلى الله عليه وسلم وجدت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجدت قال هذا أثنيت عليه خيرا فوجدت له الجنة وهذا أثنيت عليه شرا فوجدت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ المراد بالوجود الشهود وجدت عليه ثبتت إن هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب والأصل أنه لا يجب على الله شيء يعني لا تهمنا أحد القول والصلاة لأنه وجدت يعني أنكم أنتم أوجبتم على الله هذا طبعا لا يليق ولا يكون أبدا ما لأن عليه حق ويجبه فلا ولا فعل لديه ضائع إن عذبه فبعذبه أو يعينه فبفضله وهو الكريم الواسع فلا يجب على الله شيء وإنما معنى غزلت يعني ثبتت له الجنة. فالأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض أي المخاطبين بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم إلى الإيمان. وحسب مسكين أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين العبرة بشهادة الثقات والمتقين سواء كان الصحابة أو من أتى بعدهم ممن يتحلى بهذه الصفة. ولأبي داود في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد إن بعضكم على بعض لشهيد. كان النووي والغزوان أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين كان من المنافقين لما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنى عليه شرا وقمنا على الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: أينا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. أينا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة. قلنا واثنان، قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. فطبعا يعني المعتبر في ذلك كما يقول الداودي شهادة أهل القبر والصدق. يعني المهم في الشهادة هؤلاء يعني الشهود من أهل العلم والقبر أو إيه أو الصدق من فتح، لأنهم قد يثنون على من يكون مثله ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تكمل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمار الحكم للظاهرين. أيضا يعني بعض الناس تتصور أنها لو جازفت لو جازفت بالماء بمسح الميت أشياء لم تكن فيه فإن هذا ينفع ويستدلنا بهذا الحديث. لا، العبرة بإذن أن يكون المديح والثناء على الميت موافقا لما كان عليه في الواقع على الأقل في الظاهر طبعا، لا بشيء يوافق به الناس في مسح الميت كاذبا عذورا. وعن أنس المرفوعة: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأجنبي أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. ما لا تعلمون من الآيات التي لها تعلق بمنصب الشهادة على الناس قول الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ورئنا بك شهيدا على هؤلاء. فبين عز وجل أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسلهم أو رسلنا، وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فيقول ماذا أجبتم؟ قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا على هذه الأمة يوم القيامة كما في هذه الآيات الكثيرة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا حديث يتعلق كما قلنا أن موقع الشهادة قلنا أنه يكون يوم القيامة في يوم القيامة كما دلت على ذلك الآية. أما في الدنيا يعني السؤال الذي يتكلم فيه الناس: هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ وطبعا موضوع هذا الرسول عليه السلام شهيد على أمته في الدنيا بعد موته أم لا، هذه قضية مستقلة عن قضية أخرى، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا؟ فهذه قضية مختلفة تماما عن هذه. جاء حديث روي في ذلك حديث نصه: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهذا الحديث يقول فيه الشيخ حامد الكفي رحمه الله تعالى: هذا حديث باطل سندا ومتنا، إذ لم يروه إلا التيمني عن أنس وابن سعد في الطبقات مثلا عن بكر بن عبد الله. أما رواية الهزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن لله ملائكة كاليحين يغلبون عن أمة الكلام. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فهذا أيضا يعني ضعيف. طبعا دون قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان لله ملائكه فلاحين يبلغوني عن امتي السلام، لكن كمان في طبيعه الحديث الذي فيه مماتي حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. نعم. يعني الحديث العلماء لهم كثير من الكلام في طبيعه هذا الحديث واثبات مثله به. فهذا تنبيه أن البزار قال لأن الهيثمي صالح المجمع رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وهذا منه رحمه الله تعالى غير صحيح. الحديث ضعيف بجميع طرقه. ايضا ورد في حديث سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قول النبي عليه السلام في اخر الحديث: فرفعت راسي فاذا صوتي مثل السحاب، فاصبحت ذات مثل الربابه. لا، قال: ذاك منزلي، كنت دعاني ادخل منزلي، اتركني ادخل منزلي. قال: انه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته اتيت منزلك. هذا اختفاء كان ايضا مما يسجل هذا الحديث، لان النبي عليه السلام اذا استكمل عمره فانه ينتقل الى منزله الذي اريد في هذا الحديث. وقال الله تعالى: انا اعطيناك الكوثر، وقال تعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم الان يحيا حياه برزخيه ينعم فيها ايما نعيم، وقد ادى الامانه وبلغ رسالته حق التبليغ وجاهز من السجن ومالي حتى ترك الناس على المحجه البيضاء ليلها وسلم بها لا يجوز عنها الا هذا. وعلمه صلى الله عليه وسلم بمعاني امته، لو ان كان يطلع على معاني الامه الان من الاغلال والبدع والضلالات والشركيات وغير ذلك، يعني واعراض عن شرع الله عز وجل وتحليل الحرام وتحليل الحلال، لتفجأ أنه لو اطلع على ذلك لتنظر وتألم أشد التمريض والألم. ولا غلب عليه في مختار هذا الخبر الضعيف الحزن والأسف نظرا لكثرة المعاصي والشرور بالنسبة لقلة الطاعات والخيرات في أمته صلى الله عليه وسلم خاصة في زماننا هذا. فلتفجأ أن هذا يتنافى مع وجوده في هذا المعلم، لأن الحزن والحسرة والنصب يتنافى مع المعين والطوال. ايضا يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم قد حزنوا حزنا شديدا لوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، اذهل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه حتى وقف الموقف الذي ثالث لهم. فكيف يكون موته خيرا لهم؟ لو ماتوا خيرا لهم لما حزنوا على ذلك، فكيف يكون موته خيرا لهم وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويخدم امره ويقطع الله به اسباب الخلاف الذي وقع في هذه الامه حتى الان. ايضا قال الله تبارك وتعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فاذا هذه الايه تدل على ان المغفره منوطه بالايمان والعمل الصالح. فكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله وانحرفوا عن هذه؟ والله تعالى يقول: ليس لك من الامر شيء. وقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، وإن كان علم أنه هو نفسه عليه السلام في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لابنته ولغير أحده، قال لهم: اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. أيضا هذا الاعتقاد بشأن الذي دل عليه هذا الحديث يمكنه أن يقوي ويدعم روح التواكل والتواني عند الغافلين المفرطين الذين يحسبون أنهم قد ضمنوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أشد الناس بغيانا في البدع والضلالات يعني يستعملون عبارة شائعة قطع عن الصوفية اللي هي يقولوا يا بختنا بالنبي، يعني نحن نغبط أنفسنا على أننا منتمون إلى أمة محمد أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هم منكرون لأنهم على بدع وضلالات وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء المبتدعة أو المنحرفين إذا أتى يوم القيامة بأوجه ذلك يقولون: يا رسول الله اشفع لنا. فيقول لهم جميعا: قد بلغت، لا املك لكم من الله شيئا. طبعا هذا لا يتعارض مع ما ذكرناه بالنسبه للايمان والاستطاعه، لان الاستطاعه لا تكون الا لمن ارتضى الله، والثانيه لا تكون الا باذن من الله سبحانه وتعالى. فالامر في الحقيقه كله لله. من أقوى الوجوه التي يدخل بها هذا الحديث ما رواه الشيخاني بسندهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا قرأتهم على الحوض. يعني هذا الحديث متفق عليه أقوى ما يعني يستدل به على بطلان الحديث الذي تقدمنا به كلام. يقول عليه السلام: أنا قرأتهم على الحوض، يعني أنا الذي أتقدمه وأسبقكم إلى الحوض، أنا قرأتكم على الحوض. لا ينفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهولت يؤول أولئك من أولئك من إيه؟ من الحوض، لأن الرسول عليه السلام يقطع الحوض ويخشي ويعطي المسلمين المتبعين. يقول: لا ينفع علي أنا قرأتكم على الحوض، لا ينفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلي بني، يعني صاروا لأولهم، صاروا وأبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: أي رقي أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدث بعد، لا تدري ما أحدث بعد. لكن هذا نص واضح جدا يسأل هذا الحديث، لأنه إذا كان يعني صح قوله تعرض علي أعمالكم وجدت خير رحمه الله وجدت كره ياتيه، فطبعا اذا يكون كان عارفا بما حصل من بعده. لكن هذا الحديث المتفق عليه دليل واضح وصريح في انه لا يدري ما احدث بعده، لا تدري ما احدث بعده. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يسار قال حدثنا غنبر قال حدثنا طه عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب، فقال: انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيد، وان اول الخلائق يفتى يوم القيامة بابراهيم الخليل، وانه سيجائز رجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الكمال، فاقول: يا ربي اطي حالي، فيقول: انك لا تدري ما احدث بعد، فاقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال: فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. طبعا هذا ايضا واضح الدلاله جدا على هذه المساله، لان في قوله: وانهم سيجاؤوا برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات السنان، فاقول: يا رب اذا حادث، يعني يحكم بعلمه الجدل، فيقولون: انك لا تدري ما احدث بعد، انك لا تدري ما احدث بعد. فيستجهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول المسيح عليه السلام: وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، حاضرا معهم مشاهدا لافعالهم ما دام هو فيه، يعني ما دمت فيه، ما هنا معناه ايه؟ وقت دوامي فيه، وكنت عليهم شهيدا وقت دوامي في ورقائي فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، فحضر الرقاب والشهاده بعد وفاته في الله سبحانه وتعالى، وانت على كل شيء شهيد. فيقال: انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ بهم ذات الكمال، يعني الى جهه النار. وفي رواية في البخاري: فاذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينه فقال: هلما تعالوا، يعني فقلت: الى اين؟ قال: الى النار. وفي حديث سهل: لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ به ذات الشمال فاقول: يا ربي اطي حالي بالتطهير. هذا خبر مبتدأ محدود، تقديره لهؤلاء اطي حالي. ولاحمد رد طبراني من حديث ابي بكر مرفوعه: لا يلجن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني. هذا سنده حسن كما قال الحافظ: ممن صحبني ورآني. وقال الحافظ ايضا: قال الزرقري نذر عن ابي عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد ابي بكر. المسلمون في هذا الحديث هم الذين ارتدوا على عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم ابو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا عن الكفر، حتى قتلوا وماتوا عن الكفر. قال القصابي رحمه الله تعالى: لم يرتد من الصحابه احد، يعني لم يكونوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ارتد قوم من جفاف الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجد قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل عليه صلوه عليه الصلاة والسلام أخى الحارث بالتزوير، لأن التزوير هنا يدل على قلة عددهم، قلة عددهم، هؤلاء كانوا من جفاف الأعراب الذين لم يكن لهم أي بصيرة أو نصرة في الدين، بسبب الصحابة المعروفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال بعض العلماء هو على ظاهره من الكفر، والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة، أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجح بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فأكون بعدا لهم وشقا، بعدا لهم وشقا. ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه، إذا يعني بناء على هذا الحديث، وكما قلنا هذا الحديث لم يصح، لأن هذا يرده رواية أنس: حتى إذا عرفتهم، حتى إذا عرفتهم، ويدل على أنه يعني يعرفون. وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الحديث فقال: يا أيها الناس إني تركتكم على الحرب، فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، وقال آخر: أنا فلان ابن فلان، فأقول أن النبي فقد عرفته، ولعلكم أحجبتم بعدي أو ارتبتكم أو ارتبتكم. فإذا فيما يتعلق بالأقوال في هؤلاء القوم، قال بعض العلماء هم المنافقون يختارون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم في البلاد يختارون مع المسلمين. ثم ذلك كان حاله هذا، لأن الحديث إيه؟ حديث ارتفاع وتبقى هذه الأمة فيها منافقون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقون. ثم بعد ذلك ينادون على الحوض. قول آخر: إنهم أهل البدعة، فإنهم أهل البدعة، وهذا القول بعيد، لأن البدعة أو أهل البدعة إنما حدثوا بعدكم، وهو الحديث يقول أصحابي أو أصحابي. قيل لهم أصحاب الكبائر والبدع الذين نادوا على الإسلام، وعليه فلا يقطع لهم بدخول النار لجواز أن يغادوا عن الحوض أو مرض عقوبة لهم ثم يرحموا. ويحتمل الردة الحقيقية أيضا، أن هؤلاء ارتدوا ردة حقيقية كما ذكرنا. ويحتمل أيضا أن يكونوا أوقات المؤمنين المرتدون عن الاستقامة، يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بإبطال هذا الحديث الذي يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. طبعا كما قلنا ربط بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى، وهي أننا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية، لا معنى تكون هذا، وإن لي حياة برزخية النهاية. وأنه أيضا نؤمن أنه يسمع سلام من يسلم عليه ويرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. أما مسألة هل الموت عموما يسمعون كلام الأحياء أم لا، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فاعتقاد أن الرسول عليه السلام يسمعنا أم لا يسمعنا، اعتقاد أنه حي حياة برزخية، كل هذه المسألة. أما اعتقاد أنه يكون واسطة بيننا وبين الله بعد الموت، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. كذلك اعتقاد أن الرسول عليه السلام يعلم أعمالنا، هذا أيضا لا يصح للحديث لما ذكرناه في إبطال هذا الحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه الخبز وفيه النفخ وفيه الصعق، فأكثروا علي الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني دليل؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أوس بن أوس وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون،
وهذا أيضا صحيح بسنده صحيح رواه أبو يعلى وأبو الزبير ويروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ليلة أسري بي على ميثا قائلا يصلي في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هذا يدل على أنها في واسطة في التبليغ. هناك واسطة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك ملائكة متخصصين في إيه؟ في أن كل من صلى وسلم على النبي عليه السلام فإنه يبلغ ذلك لرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن أننا كنا نؤمن أن رسول عليه السلام حي في القبر حياة برزخية كما بينا، لكن لابد أن نفهم أن هذه الحياة ليست كحياتنا. يعني حياة البرزخ لها أوضاعها لها أوضاعها ولها يعني كينونتها التي لا ندريها. فحياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا شك أنها مخالفة لحياته قبل الوفاة، لأن الحياة البرزخية غيب من الغيوب لا يدري كلها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تقطع لحوامينها. فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويمرض ويتكلم، ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت حتى أنبياء عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له هذه الأمور بعد الموت. هل هذه المستويات الحياة الدنيوية، هل هذه شيء من هذه الأعراض يعرض للأنبياء وهم في قبورهم وهم في الحياة البرزخ؟ طبعا لا نستطيع أن نجزي ذلك على الإطلاق. أيضا مما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر في ذلك أحد منهم الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم في قبره ومشاورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ. أكمل حياة برزخية يمكن أن يحياها إنسان هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حياة خاصة لا تشبه حياة الدنيا. ولعل مما يشير إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن. إذا حقيقة هذه الحياة لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، كما لا يريد أن تعطى واحدة منها أحكام الأخرى، بل لكل منها شكل خاص وحكم معين ولا تتكافر إلا في الإسلام. أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق أيضا بإيماننا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية لكنها ليست كحياتنا. طبعا هذه النقطة وهي إدراك يعني ما الإدراك الخليل التي أوقفنا الثروة بها عند هذه الحقائق حياة البرزخ وغير ذلك من هذه الأشياء، إلا أن المسلمين للأسف الشديد يعني فتحوا باب الغلو على مصر عين، أهل البدع والضلال فتحوا باب الغلو بحجة حبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حديثة نقطة ضعف عند كثير من المسلمين. الفتح باب أو فتح باب الغلو ينفذ منها أهل البدع، فنقطة الضعف التي نشأ بسببها الغلو كما يعني ذكرنا، يعني هذه النقطة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. فانحرف النصارى نتيجة غلوهم في شخص عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كذلك أوحى الشيطان إلى اليهود في غلوة يعقوب وعزير على أنهما أول الخلق انبثاقا إلى الله، كذلك فكرة النور الأول الذي صار وانبثق من الله وهو الذي يسلمه فيه إيه؟ الحقيقة المحملية، تعبير خبيث يعني كثيرا ما ينهج به الصوفية يقولون الحقيقة المحملية، يقولون إلى أن هناك جزء من نور الناس انبثق وصار أولا من ربه سبحانه وتعالى، وأن كل الخلق خرج من هذه الحقيقة المحملية. ثم ذهب يختلفون الاكاذيب ويضعون الاحاديث لترويج هذه الوثنيه كما قال تبارك وتعالى في الرد عليهم اجمعين وجعل له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. وبسبب هذه المظاهر من الغلو لا نستغرب اذا راينا كثير من الكفار اذا سئلوا عن اعتقاد المسلمين يظنون ان المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم او انهم يقولون ان محمد ابن الله كما يظنونهم ان المسيح عليه السلام ابن الله الى اخر هذه يعني الخرافات والضلالات. نفس هذا الغلو كما قلنا هي نقطه ضعف عند كثير من المسلمين وهو المكامل في شعور الداخلي ان الوسطاء بين الله وبين عباده في تأييد الرساله والرسل لا يصح ان يكونوا مثل جنس البشر. فهذه نقطه ضعف ان الله يشوف كل بشر مثلا لابد ان نبذل احنا ببعض الصفات ونغلو فيه هذا يعني الغلو تماما كما قال من قبله أبعث الله بكر رسوله معقول يكون الرسول بكر مثله؟ فإذا حافظ به الحزن من كل جانب وسلمه مرغمينا برسالته رغم بكره يعني في بعض الناس عندهم هذا الاستعداد للغرور فإذا أقنعه وقيمة من الأدلة قطع بأنه بكر رسول وأن هناك ناس بين كونه عليه السلام بكرا وبين كونه رسولا ففي هذه الحالة يعني بيجدون متنفسا في يعني ان يزيدوا قدرا زائدا عن البشريه لانهم يخترعون اشياء حتى يمضي هذا الشعور الكامل فيهم ان الرسول مشبوه بكم بشر عادي ويحاول اختراع اشياء سواء في جاسيه ولاده او في جاسيه كذا او كذا من الغلو الذي يريدون به ان يخرجوه عن يعني فكره البشريه في اعتقاده مثلا انه خلق بالنور لا لابد يكون متميز عن البشر الله سبحانه وتعالى كل يقول قل انما انا بشر مثلكم بفرق ايه يوحى اليه ورحمهم لا يخلعون انه بشر انما يقولون ايه هو نور خلق من يعني النور او انه نور عرش الله وانه ولد لا كما يولد الفاعل البشر وانه كما قال بعض الكفريه يزعمون او يتبعون حديثا كفريا يقول ايه لولاك لولاك ما خلقت الافلاك كأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق كله إلا لمحمد من أجل محمد لولاك لولاك ما خلقت الأحلام فكل ما يرد عليه أي أثر أو أحاديث موضوعة موافقة لهذا الاعتقاد يقبلونه وتتبع صدوره له وحتى لو كانت منسوبة زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واي شيء يحدث ويمكن هذه العقائد وهذه المكلفه او هذا الغلو من النصوص والاحاديث فانهم يردوا لها. لما عجز هذا التوازي عن حمل الشريعه وتنفيذها والوقوف عند حدودها الواضحه البينه واثقل هنا منهم الفاتره وعزائمهم الخائره عبر هذه الامانه ثقل عليهم ان يقيموا صلاه الخلق ثقل عليهم ان يجاهدوا في سبيل الله ثقل عليهم ان يتعلموا فلجأوا الى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفرية مع ان الناس يكون بدعة الى مسلسلين لكن في نفس الوقت هم يعملون عملية تعويض انهم يحبون الرسول عليه الصلاة ويتفاءلون بحبك حتى انهم لا يركزون على سقط الفريق يتملكونه وكثيرا ما نسمع بعض المؤذنين اذا رجع يؤذن فيقعد يمدح مع الرسول صلى الله عليه بعد الصلاة بعد الأذان أقصد يا أبيض الوجه يا أحمر الخدين يا الحارث يا نور عرش الله يا أول خلق الله وهكذا يعني بدعة وضلالات يظنون يتملكون والنبي عليه الصلاة والسلام يتغلغلون في محاسنه في الموالد والإذاعات وفي التواجيح والمدائح المعروفة لكن أين هم من الاقتداء الفعلي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين هم من التمسك بالتوحيد ونبذ ما ينافيه من الشرك؟ لا تجد الغرق في الشركيات كالعبادة الأضرحة والموتى والتوسل بهم والحلف غير الله سبحانه وتعالى وربما قضيها على الطلبات وربما في الموارد يكون لك الاختلاط وغير ذلك من الاختلاط الفاسدة ومع ذلك كل كلامهم ان هم بيرجوا انفسهم ان احنا عندنا برضه وجه يعني يجوز ان نتدين وهو التمسك بسقط النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني الغلو في اهل البيت بالذات الغلو في اهل البيت ونحن هنا في مصر مختص بنوع من التوسلات وهو ان احنا عندنا المصريين والذات في الارياف عندنا الموضوع نقطة اهل البيت الغلو في حب اهل البيت فيها نوع فيه نوع من ايضا نقطة ضعف الشخصية المصرية التقليدية لان هو هذه نقطة ضعف للمصريين شعب طبعا هو تصرفه فيها تبين لكنه ايضا يعني شعب ايه يعني عاطفي واضح فالحقيقة ان نفس النقطة ضعف هذه كانت فيها الثغرة التي منها دخلت الشيعة في مصر يعني شعب مصر بالذات هو يصطف بطريقة منزلة يمتد بها عن عم على الرجال مثلا في الظهرية ما تجد قبرا واحدة مثلا في مسجدا واحدة في قبر في مسجد واحد في قبر المساجد لله كما قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله لله وحده بلا شريك يدعى معه واضح في كل تقريبا نفس الشيء هكذا لكن بعض البلاد اللي هي بداية تكون مويلة بإيه؟ بالشيعة الرافضة كالعراق مثلا أو كمصر تحت فصل الدولة الفاطمية أو بعض البلاد المغرب وهذه البلاد فنجد الورع الشديد موضوع الأضرحة والمصادر وهذه الأشياء إحنا هنا في مصر الشيعة يعني أدركوا أن أدركوا مصر الضعف هذه المصريين ودخل المصريين دولة الفاطمية الحديثة دخلوا لهم من ذات حب أهل البيت ومن خلال هذه الثغرة أثر على المصريين إلى الآن تقريبا حتى إلى الآن موجود توجد رواتب وإن لم توجد بنفس الغلو السابق في تاريخ الدولة الفاطمية لكنها ما زالت موجودة رواتب في هذا الموضوع وملاحظة عند الصوفية في ذلك موضوع تقديم أهل البيت أو الغلو في أهل البيت فالحقيقة أن يعني المهمة كانت صعبة أمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما حرر مصر لأن صلاح الدين الأيوبي له منة في عنق المصريين منة عظيمة جدا لا تقل عن تحرير بيت المقدس وللأسف نحن المصريين نجحت أو ننجحت هذا الفارق فأصلا مصر لما كانت يعني مصر نقول فيها كما يقارب الخبز يعني فتحها عمرو بن العاص وحررها صلاح الدين ايضا فمن لنا الان الله المستعان فالحقيقه ان صلاح الدين الايوبي يعني له منه كما قلت عنق المصريين اهل السنه والجماعه لان بسبب يعني صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى حصل ما يمكن ان نسميه تجاوزا بثوره ثقافيه داخل مصر اقتربت بها مصر من عقيده اهل السنه والجماعه اقتربت ما نقول انها دخلت 100% لكن بلا شك انها اقتربت الى منهج اهل السنه والجماعه حين ادخلها صلاح الدين في مذهب انه اقرب بلا شك لاهل السنه من الدوله الفاطميه الخليفه الموحده فقد نجح الايوبيون في القضاء على الدوله الفاطميه سياسيا وغيروا منهج الدراسه في المدارس الكبرى ولكنهم لن يستطيعوا ان يصلوا تماما عن الافكار المسيطره على اذهان الشعب في مصر وجارتها. سبب صعوبه ازاله هذه الافكار هو استناد تلك الافكار الى عاطفه حب النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في ال بيته. فقد ذهب الفاطميون خلال قرن من الزمان على تعميق هذه العاطفه وترسيخ مبدا الغلو في التعبير عن هذه العاطفه تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن هذه العاطفة من الفعائل الأساسية في تثبيت أقدام الغزاة القادمين من المغرب. لا شك أن الصوفية احتضنت أيضا الدعوة الفاطمية أو بتعبير آخر سعادة الدولة الفاطمية على انتصار الأفكار الصوفية لأنها تخدم أهدافها وتتمتع مع سياسة فهناك الشيعة والصوفية يعني إيه أولاد عم واضح حينما تعود في القرابة الفكرية بين الاثنين سوف تدرك ذلك جيدا وخير من يعني تفضل بين هذه الحقيقة الدكتور إبراهيم هلال في رسالة له بعنوان قصر الولي على حديث الولي شرح فيه رسالة التوكلية في شرح حديث الولي فتعرض للتفصيل لموضوع القرابة الفكرية بين الشيعة وبين يعني الصوفية ولذلك الشيعة إلى الآن ما زالوا ما زالت مصر محل طبع للبيان لانهم يتحسرون جدا على هذا الذي فعله صلاح الدين الايوبي من تحرير مصر من انتمائها الى الدوله الفاطميه الملحده حتى انهم بعض كبراء المراحلة في إيران يعني كان يعبر عن كان يخاطب أحد المسلمين في أحد المؤتمرات فيقول له مزاملا يعني يقول له نحن نعبدكم أيها المسلمين نحن نعبدكم نصف سعة نصف سعة والإشارة إلى وسبب هذا النصف هو موضوع هذه النقطة التي من خلالها يدخل الغلو إلى يعني عاطفة المسلمين. نعم نعود إلى موضوع الغلو في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه تحذيرا شديدا وكما يعني ذكرنا موضوع الناس الذين يسلمون ببكريات أمام قوة الأجل يسلمون بركلته مع بكريات لكن يبقى هناك مخلصة عايزين دايما يرغون حكاية يدعيكم فكرة البكرية يقول لا بس هو خلف النور بس هو مخالف إلى أخره واضح فهم يعرفون أن الرسول عليه السلام يعني في يقول بالذات أن هم يقولوا براحة التكاليف الإنسان إذا ترقى في المقامات يوصل لمستوى معين لا يصنع فيه بالتكاليف فكيف تكون لعبة لعبة بتاع أطفال والمصير مش فضيل للعبة واضح أنت بتقولوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان أين فلان قال ماشي عن فلان أين فلان قال ماشي قال كلامكم كله ميت عن ميت أما كلامنا فلان نقوله مباشرة عن الحي الذي لا يموت واضح عندهم الكثير من الضلالات والحركات لأنهم يعني يزدرون العبادة مع أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني النار فلم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون النار أما هم فقد قالت الآية وجعلناها أجل وهو الوصول إلى بعض هذه المقامات هم يتصورون انهم بغلو في الغلو الرسول عليه السلام بنفس انه اول خلق الله وانه نور عبد الله وانه كذا وكذا من هذه الفضائل المزعومه التي يتبعونها يزعمون انه بذلك يقطعون قدر النبي صلى الله عليه وسلم لا من اراد ان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينجحه بما مدحه به ربه فالرسول عليه السلام هو الذي علمنا قوله من تواضع لله رفع الله فإذا أردت أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تمدحه بإيذائه ويعني إجهاده إلى أقصى مدى في العبودية لله سبحانه وتعالى التي إذا نحاها غاية الحب مع غاية الذل العبودية معناها غاية الحب نهاية الحب مع نهاية الذل والانقياد بالخضوع فيمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيذائه بالعبودية لله عز وجل ممكن نحن نحاول نمشي عن صفة العبودية إلى مصاف الألوهية كي نمدحه أو نقدر ندفع لا الذي يشركه هو أن تمدحه في العبودية ولأن الرسول كان يقول من تواضع لله رفع الله هذا مفهوم الحديث مفهوم الحديث دلت عليه آيات في سورة الأعراف قال لا تثبت منها كان يقول لك أن تتكبر فيها اثبت كأنك تكبرت فالذي يتكبر يضعه الله يذله الله ويهينه الله أما الذي يتواضع فإن الله يرفعه فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يرفع على جميع العالمين عليه الصلاة والسلام فما رفع الا لانه بلغ اعلى مقامات الذل والحب لله سبحانه وتعالى ولذلك لن يكون ربنا تعالى يمدحه ولا يمدحه في العبوديه في اشرف المقامات في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوهم كانوا يكونون عليه لبا في مقام الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني في مقام التحدي فإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا تأتي لدورة من مثله فإذا عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم شرف له ورفعة له فسبب هذا المقام العظيم الذي تبرعه عند الله هو يعني أنه وصل إلى مقام لا يألوه غيره في الخضوع والتذلل والانقياد بفرع الله سبحانه وتعالى هذا الذي يمارسه الصوفية وأتبعوه من الغلو في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام من الاستغلال الشديد المبالغ فيه لموضوع الشكل اللي قال كلامه ومحاسنه ويا أحمر الخدين يا أكحل العجين يا مش عارف إيش هذا الكلام هذه حيلة وهذه محاولة للتعويض عن تقصيرهم في الانقياد الحقيقي والاتباع الحقيقي والحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى لما رأى الناس كلهم يتبعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحنهم امتحانا فقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لان ليس الشأن في ان تحب انت الله سبحانه وتعالى، لان شيء طبيعي ان تحب الله بصفات الكمال والجمال والجلال ولما ادى اليك من النعم، فطبيعي طبعا انك تحب. لكن الشأن في ان يحبك الله يكافئك الله سبحانه وتعالى على اتباع رسوله بان يحبك هو، هذا هو الشأن وهذا هو الشيء العظيم ان يحبك الله. لكن لك علامه على هذه المحبه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع هو علامه المحبه الحقيقيه وليس التجذب في سهل النبي عليه السلام كما يفعل هؤلاء الناس. الاتباع ليس بمجرد العاطفه غير الرشيده، وانما بالالتزام والوصفيه والاعتداء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى من مريم فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان نطق الرسول بالعمرية هذا ليس انتقاطا من رسول الله عليه السلام، إنما هو أصرح ما يمدح به رسول الله عليه السلام أن تصف بالعمرية بالله لا تشرك به مع الله، كما نفعل أسف اليمين المصري اتبعت كل ذلك اليمين المصري هو النبي سنة النبي هذه اتبع عندنا هذا عن النبي عليه السلام. من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله او يقوم. اما ان تحلف بالنبي، وبعض الناس يبلغ الغلو انه اذا اراد ان يقوم يقول يا رسول الله، يطلب الهدف من الرسول عليه السلام. هل يفرح بك رسول الله اذا علم انك تستغيث به من دون الله؟ تطلب منه المدد دون الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله انت عم تقوم بتبتلي ويطلب ضعيف نفسه والفقير، فتقول يا رسول الله، ويظن هو ان هو كده ايه يعني كده بيعاقب الرسول عليه السلام. الرسول يفرح من هذا الدعم، لان هذا شرك الانسان يقوم بهذا من غير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كذلك الحلف كما قلنا برسول الله كذا وكذا، ويظن انه معظم لرسول الله، كل هذه السلوك هي انحراف عن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وجئت، رجل ما شاء الله وجئت، هذا ليس احتراما لرسول الله. تطعن في الرساله التي جاء به خف في التوحيد لما قال ما شاء الله وجئت، قال اجعلتني لله جدا، رجل اجعلتني لله جدا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. والاحاديث ذلك كثيره كما تعرفون في مناسبات متعدده، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يرد الناس الى الصواب في موضوع يعني عدم فك التوحيد وتعظيمه بالعبوديه لله. من اراد ان يقتدي به او يعبر عن حب النبي عليه السلام يتبعه يتبعه. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم في الدين ان يختار الحاج اذا اراد رمي الجمرات بمنن الحصوات الكبيره، فامر ان تكون مثل حصى الخد، يعني مدير الحنطه والكوله، هكذا تكون الحجاره التي يرمي بها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: هات القفلين، هات القفلين من الجمرات. قال: فلقطت له نحو حصى الخمسة، فلما وضعتهن في يده قال: مثل هؤلاء ثلاث مرات. وإياكم والغلو في الدين، فإنها هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. مثل هؤلاء ثلاث مرات، إياكم من غلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا الذي حذرنا يوم العيد على الجنة، نحن نشاهد الآن أيضا في ملك، وفي هذه الناس تجيب الأحذية وتضرب بها الشيطان والحجارة الكبيرة، وهذه الأشياء التي نجدها من قاع أهم بمفاجأة جدا ضربت، وفي ناس بتسمع الكتائب المنطقة والمرأة التي تأتي وتقعد تكتب في الشيطان وتقول له أنت الذي تفعل وتحرض علي زوجي وأنت الذي تفعل كذا، يعني فهم هي ترى يعني الشيطان. هؤلاء الناس هم اللي بيرجعوا في التلفزيونات والفيديو، وقد عدنا متبرجات كما كنا في سنواتهن الأولى ولا سبيل واضح. فإذا يعني في الحقيقة يعني الرسول جعل موضوع حجم الحفلات هذا من الغلو في الدين. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عد مسألة رمز الجمار هي مسألة رمزية، الغرض منها نبذ الشيطان ومحاربته، وليست حقيقة يراد بها قتله وإماتته. فعلى المسلم تحقيق الأمر ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالعباء ليس غيره. ومع هذا التحذير من الغلو في الدين والغلو في شخص الشريف صلى الله عليه وسلم وقع المسلمون فيه مع الأسف، واتبعوا سنن أهل الكتاب. فقال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ بي سواك عند حضور الحادث العملي. البخيري للأسف في قصر مصري المشهورة والمشهودة ببعض الكتاب السنة. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ بي سواك عند حضور الحادث العملي. أن يرضى بذلك الرسول عليه السلام أن يأتي واحد ينتظر لهماته ويقول له: ما لي من ألوذ بي سواك؟ هل أنت تأخذه؟ قل: أعوذ برسول الله من شر ما خلق ومن شر ما خلق. إذا وقف يتعوذ بالله وحده، يتعوذ برسول الله ويقول مثيل غيره كمان: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ بي سواك عند حضور الحادث العملي. ورسول الله لم يرضى بأقل من هذا، فكيف لهذا الضلال المبين؟ فيقول الآخر ويقول هو نفسه أيضا: وكيف تدعو إلى الدنيا وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العذاب. يعني لولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم تخلق الدنيا. فتأمل الآية: وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام. لا، ما هذا الغلو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم حق هذه العبادة في أكمل وأعظم صورها. أيضا يقول مثير: فإن من جودك الدنيا وضرتها. هي الأخيرة كمان، يعني من جود الرسول عليه السلام الدنيا وضرتها هي الإيه؟ والأخيرة أيضا. من كرم من الدنيا، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فمن علومك ومن علومك علم اللوح والقلم. وأيضا يكون البخاري معتمدا على فهم مغلوط لهذا الحديث. الحديث هو: لا تتركني كما أطرت النصارى الرجل، فإنما نعم تقول عبد الله ورسول. يقول: نعم ادعته النصارى، قيل ليهم: واحكم بما شئت مدخا فيه واحتجم. يعني أهم شيء يسمع ونفعل الرسول. الرسول يقول إيه؟ يقول: فإنما أنا عبد، لا تتركني كما أطرت النصارى الرجل. يعني كأنه فهم إن ينهى فقط الحديث عن إيه؟ على أن نقول محمد ابن الله أو ثالث ثلاثة بس. اطلع يعني اخرج من هذه وكن بعد ذلك ما شئت. انجحوا بأي شيء. ففهم الحديث فهما عليما جدا. لا تتروني كما أطلت ما طلب لنا. فأخذ أن نقول إيه؟ اتروني بما شئتم من عدم قولكم محمد ثالث ثلاثة أو محمد ابن الله إلى غير الله. فنقول: لا عم ابنعات النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه، وذلك حرفيا كما لا تريد. فهذا الشعر الذي يعظمه كثير من المسلمين، حفيظ البرده للاسف الشديد على من يحفظها ولا يحفظ شيئا من القران. وده اذا طبعا لها وضع مميز عند الصوفيه كانها وحي من الوحي. يحفظونها ويهتمون بها تماما غير شديدا جدا. فهذه القصيده المشهوره في البرده يتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الرعب والعلم، ويعدون ذلك قربة إلى الله عز وجل ودليلا على محبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاعر قد ضمن النهي الوارد في الحديث منفقا فقط على الادعاء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن الله، فنهى عن هذه القولة ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان. فلا شك أن هذا غلط بالغ وضلال مبين. ذلك لأن الإطراء المنهي عنه في الحديث له معنى الاثنين، احد معنى لا تتروني لا خبان فقط، لا تتروني يعني هذا نهي عن مطلق المدح، يعني لا تمدحوني ابدا لانني لانكم لن تقوا على مدحي باعظم من ما مدحني به الله عز وجل من انه رسول الله وانه على كل شيء عظيم، وغير ذلك الا انتبه الله سبحانه وتعالى به. الاحتمال الثاني المدح للنهي عن مجرده في المدح، مجرده الحق في المدح. وطبعا يعني المدح هذا صورة موجودة الآن صناعة لم تكن معروفة عند السلف، لأن السلف رحمه الله كانوا مشغولين بالاجتهاد في اتباع رسول الله عليه السلام وإحياء سنته وتجديد دينه، لم يشتغلوا كما اشتغل هؤلاء بإيه؟ بهذه يعني المذاهب. إذا يمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن مدحه صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سد الذريعة واكتفاء باكتفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا. وبما أثنى سبحانه وتعالى عليه في قوله: وإنك على كل شيء عظيم. ماذا يمكن للبشر ان يقول فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمه اي كلام يقول له امام شهاده الله تعالى هذه؟ وان اعظم نفس له صلى الله عليه وسلم ان نقول فيه ما قال ربنا عز وجل انه عبد له ورسول، فتلك اكبر تزكيه له صلى الله عليه وسلم. وإنما يعني بيستغلوا جدا بمعاني أول الاستفاء، لكن كلمة سيدنا رسول الله لما قلت سيدنا دي يبقى تفسير سليم، قلت سيدنا محمد، هل سيدنا محمد نفس محمد رسول الله أو نبي الله؟ فالسيدة كانت تطلق على أناس من البشر، لكن رسول الله تطلق على أي أحد؟ فأيوه، وبعضهم يتكذب بها ويرى أن من تعظيم رسول الله أن يكون حتى داخل الصلاة، ونسمع بعض العلماء في داخل الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم الى اخره. في داخل الصلاه يجب ان نقول له طب انت ينفع تيجي في قراءه القران وتقول مثلا وامنوا بما نرجل على سيدنا محمد وانا محمد رسول سميع وانا سيدنا محمد الا رسول؟ فهو بلا شك يعني رسول الله هذه زياده على البشر اجمعين، لانه قال انا سيد ولد ادم ولا فخر، لا شك في ذلك. ونحن علمنا تتبدل كثيرا بذلك داخل الصلاه خارج الصلاه او خارج العبادات التي اثرت فيها الالفاظ التي كان المحافظ عليه، ولكن هم يعني يعتبرون التنازل عن هذا يعني ايه تنازل عن تفريق كبير جدا للرسول عليه الصلاه والسلام. لا، التفريق للرسول عليه الصلاه ان تمدحهم في الرساله رسول الله عليه الصلاه والسلام هو نبي الله. فهذا اعظم مدح للرسول عليه الصلاه والسلام ان نقول فيه ما قال ربنا عز وجل انه عبد له ورسول، فتلك اكبر تزكيه له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها اقرار ولا تفريط ولا غلو ولا تفصيل. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى وهو في اعلى درجات وارفع كثير من الله تعالى له بصفه العبوديه، فقال في المعراج والاقراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وايضا قال ذلك في مقام التحدي ومقام يعني الاسعار. يمكن ايضا ان يكون المراد من الحديث لا تضروني لا تبالغوا في المكر، يعني على هذا يفتح المكر، ممكن ان يعني يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم لا تبالغوا في مكري فتصفوني باكثر مما استحقه وتصبروا علي بعض خطائف الله تبارك وتعالى. لكن لا شك ان الاقرب الله تعالى اعلم هو المعنى الاول، ان هذا نهي عن مطلق المدح الخارج عن ما منح الله سبحانه وتعالى. اولا بكلام الحديث، لان في كلام الحديث فقولوا عبد الله ورسوله، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبدا له ورسولا صلى الله عليه وسلم. كذلك عقد بعض ائمه الحديث ترجمه لهذا الحديث، فالإمام الترمذي مثلا ذكر تحت ترجمة إيه باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل الحديث عن على أنه عن المدح المطلق، وهذا الذي يلتزم مع معنى التواضع، هذا الذي يلتزم معنى التواضع أنه نهى عن مدحه، ولذلك روى أنس قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا خير البرية، فقال عليه الصلاه والسلام ذاك ابراهيم، وهذا رواه مسلم ايضا. فهذا ايضا من تواضعه كما في الحديث الاخر لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من موسى يونس ابن مكه، لانه بلا شك حتى في هذه الجزئيه قد يعني قطع الوحي وبين ان الرسول هو افضل الانبياء على الاطلاق، وانه خير الانبياء وسيد الذي ادم اجمعين صلى الله عليه وسلم.